بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الثاني من شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد، ونستأنف بحول الله جل وعلا ما بدأنا. إلى أن يصل الشيخ جمال. فهذا الكتاب أيها الإخوة كما ذكرنا لكم هو عظيم النفع جليل القدر، احتوى على مسائل متعددة في باب توحيد الله جل وعلا، وهو من الكتب التي دعت إلى التوحيد دعوة تفصيلية، لأن التوحيد الدعوة إليه أيها الإخوة على قسمين، هناك دعوة إجمالية وهناك دعوة تفصيلية. فأما الدعوة الإجمالية فهي ببيان فضل التوحيد وبيان مكانته، وأما الدعوة التفصيلية فهي بتفسير التوحيد وبيان مفرداته وبيان الشرك وبيان مفردات الشرك وبيان أنواعه وصوره وأشكاله، وهو الذي تحدث فيه الخلاف غالبا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن.
نعم.
قال
فهنا. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قولهم هنا باب من حقق التوحيد، هذا الباب أيها الإخوة ناسب إيراده بعد الباب الذي قبله، ذلك أن الباب الأول عقده المصنف لبيان ماذا؟ لبيان لماذا بعث الله الرسل، ولبيان كذلك الغاية من خلق الخلق. يأتي السؤال بعد ذلك: من عرف الغاية من وجوده وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وتوحيده، لابد أن يعلم ما هو فضيلة هذا التوحيد وما هي مكانته. يعني إذا عبدت الله ووحدته وأخلصته، ماذا يكون لي من الفضل وماذا يكون لي من الأثر والمكانة؟ فجاء المصنف رحمه الله بهذا الباب، وهذا الباب أرفع من الباب الذي قبله، ولا يحققه إلا الكمل من عباد الله، لأن الناس في تحقيق التوحيد على قسمين: هناك من يحقق التوحيد الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا عليه، بمعنى أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويفرده بالعبادة، وهناك تحقيق التوحيد المستحب، وهو أن لا يكون في القلب أي توجه لغير الله جل وعلا، وهي درجة الكمال والدرجة التي يتنافس فيها المتنافسون، أن لا يكون في قلبك أي توجه لغير الله جل وعلا، ولو كان هذا التوجه جائزا، ولو كان هذا التوجه يعني مباحا شرعا، إلا أنه لا يكون في القلب التفات لغير الله. قوله هنا باب من حقق التوحيد، تحقيق التوحيد أيها الإخوة هو تصفيته من براثن الشرك والبدع والمعاصي، فأصبح لا بد لمن يحقق التوحيد من هذه الثلاثة أمور: أن يصفيه من الشرك بأنواعه والبدع والمعاصي، لأن الشرك يقدح في التوحيد، وقدح الشرك في التوحيد هو من أصله، يعني الشرك يقدح في التوحيد من أصله. وأما البدع والمعاصي فمن البدع ما تقدح في أصل التوحيد، لأن البدع على نوعين: منها بدع مكفرة ومنها بدع ماذا؟ مفسقة. فالبدع المكفرة تقدح في أصل التوحيد، وأما البدع التي هي مفسقة فهي تقدح في كمال ماذا؟ في كمال التوحيد الواجب، ولا تقدح في أصله. فقد يأتي العبد ببدعة مفسقة ولا يصل بدرجة الكفر لأنها لا تصل بذلك، وكذلك المعاصي. لكن العلماء يقولون إن البدع هي بريق الكفر، بمعنى أنها لو كثرت وعظمت واستمرأها المرء قد يصل بها إلى درجة ماذا؟ إلى درجة البدع المكفرة، وهذا ينبغي الحذر منه. قوله هنا باب من حقق التوحيد، أي صفاه من الشرك والبدع والمعاصي وأتى به على الدرجة الكاملة والمستحبة، دخل الجنة بغير حساب. وهذا هو فضيلة ماذا؟ التوحيد، أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، منة من الله جل وعلا. أورد المصنف هنا الآية الأولى، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قوله هنا إن إبراهيم كان أمة، وصف الله جل وعلا إبراهيم بصفات دلت على أنه ماذا؟ حقق التوحيد، ودلت كذلك على أنه من عباد الله جل وعلا الذين كملوا التوحيد واستحقوا هذا الفضل. قوله هنا إن إبراهيم كان أمة، أي إماما في الخير يقتدى به ويسترشد به، وهو إمام في الاتباع، وهذه الدرجة لا تنال إلا بالصبر واليقين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقوله هنا أمة، إماما يقتدى، وهو شخص واحد، ولذلك العلماء قالوا إن الموحد لو كان لوحده في قرية فهو أمة بأكملها. وذكر جمع أهل العلم هنا أن الله جل وعلا ذكر كون إبراهيم أمة لكي لا يستوحش السالك في طريق الحق من قلة السالكين، فإبراهيم هو شخص لكنه ماذا؟ أمة. وأنت لو كنت على التوحيد والمنهج الصحيح فأنت أمة لو كنت لوحدك. ولذلك ابن مسعود رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال في وصف الجماعة، قال الجماعة ما وافق الحق ولئن كنت وحدك، فأنت حينئذ جماعة. وذكر العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، قالوا في ذلك أن النبي قد يكون لوحده في قومه ومع ذلك فهو أمة في الخير والحق، ما تبع أحد وما اغتر بماذا؟ بقلة السالكين. ولذلك العلماء قال عليك بلزوم السنة أو بلزوم طريق الحق وإن قل سالكوه، وإياك وطرق الباطل وإن كثر هالكوه أو سالكوه. فالكثرة لا تعني شيء، كما قال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة ليست ممدوحة والقلة ليست مذمومة. قوله هنا قانتا لله، القنوت أيها الإخوة هو دوام الطاعة ولزومها، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قوله حنيفا لله، الحنيف أيها الإخوة من الحنفي وهو الميل، فإبراهيم من صفاته أنه مائل من الشرك إلى التوحيد، ومن الباطل إلى الحق، ومن البدعة إلى السنة. فالرجل به حنف أو به ميل، وإبراهيم حانف حنيفا، أي أن به حنف أي به ميل من الشرك إلى توحيد الله جل وعلا. ثم أكد الله جل وعلا قال ولم يكن من المشركين، ولذلك ابن القيم قال الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. فمن أراد أن يحقق التوحيد لا بد له من هذه الصفات. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالحنف وهو الميل عن الشرك، البعد عن المشركين، قال ولم يكن من المشركين، قال العلماء أي لم يكن فاعلا للشرك ومجتنبا له. وقال جمع من العلماء لم يكن من المشركين أي سالكا لطريقهم، وهنا الله عبر قال لم يكن منهم بمعنى أنه ابتعد عنهم. وهذا يدلهم على أن من أعظم مكملات التوحيد التبرؤ من الشرك ومن أهله كذلك، وهذا ظاهر. الشاهد أيها الإخوة، من حقق هذه الصفات دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هنا والذين هم بربهم لا يشركون، وصف الله جل وعلا أهل الإيمان بقوله والذين هم بربهم لا يشركون. ولاحظوا الآية هنا بها عموم، لا يشركون أي الشرك الأكبر والأصغر والخفي. فمن أراد أن يحقق التوحيد لا بد عليه أن يتبرأ أو أن يدع الشرك الأصغر والأكبر وماذا؟ الخفي. وهذه هي الدرجة الكاملة العظيمة. نعم، من عكاشة؟
عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني ردقت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
نعم، حديث عكاشة بن محسن هذا حديث عظيم وهو طويل أيها الإخوة، لكن نحن سنقتصر منه على الشاهد منه في هذا الباب. حديث عكاشة هذا فيه صفات من حقق التوحيد، وأنهم لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد أيها الإخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتدارسون العلم، وهذا دأبهم منذ العهد القديم. ومن أعظم صفاتهم كذلك أنهم يقدمون النص إذا ثبت إليهم، ومن أعظمهم كذا ومن أعظم صفاتهم أنهم يبحثون عن الحق ويتدارسونه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث فضل من حقق التوحيد، وأن من أعظم صفاتهم قال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية ابتداء. والسبب في ذلك أن طالب الرقية كما ذكر العلماء والشراح في قلبه ميل إلى الراقي من حيث أنه ينفعه أو أنه يشفيه. وهذا أيها الإخوة حال كل من يطلب الاستطباب أو يطلب الطب، أحيانا قد يكون في ميله قلبه ميل إلى الطبيب أنه يشفيه أو أنه سبب وهذا قد يكون في حق في نظره في نظر الأمر جائز، لكنه خلاف الكمال. الكمال أن لا يلتفت من يطلب الاستطباب لغير الله سبحانه وتعالى، وأن يكون توكله على الله. بل العلماء يذكر أن الكامل في ذلك هو الصبر، فالإنسان إذا استطاع أن يصبر ولم يؤذيه هذا الصبر، فالصبر في حقه ماذا؟ أولى. الناس أيها الإخوة منذ العهد القديم كانوا يتعلقون بالرقية ويعتقدون في أنهم ماذا؟ في أنها تنفذ الأمر وأنها تنفع، وهو صحيح. لكن هذا الحديث جاء في بيان الكمال، أن الواجب هو عدم التعلق بها. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يرقون، وكأنها رواية شاذة أيها الإخوة. لماذا؟ لأن الرقية جاءت بها نصوص، قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أو فيها شرك، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام، رقاه جبريل ورقته عائشة، وثبتت الأحاديث بالرقية. إنما هذه هي درجة أهل ماذا؟ الكمال. والراقي أيها الإخوة هو مقدم لخدمة، وطالب الرقية هو مستعطف. ولذلك الشرع ما منع أن تأتي وترقى أو أن تأتي وترقي إنسانا ابتداء من عندك، إنما الشرع لا يحبذ طلب الرقية. قال ولا يسترقون، الألف والسين تدل على الطلب. قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون. الطيرة ستأتينا إن شاء الله في موضعها مفصلا، فنرجوها بحول الله لأنها الحباب مستقل. قال ولا يكتوون. الكي أيها الإخوة أصله هو التأديب بالنار، والعرب منذ العهد القديم كانت تعتقد في الكي أنه ينفذ ماذا؟ الأمر. ولا شك على أن ذلك كان صحيحا، لكن الشرع كان يكرهها ولا يحبذها، ولذلك جاءت النصوص بالكي. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه بعث إلى أبي بن كعب بطبيب فقطعه أو قطع له عرق وكواه، وجاء كذلك في حديث الشفاء في ثلاث، وذكر منها كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. ابن القيم هنا له كلام جميل أيها الإخوة لا بأس أن ننقله. قال الأحاديث التي جاءت في الكي على أنواع، فمنها جاءت بفعله، ومنها جاءت بعدم محبته، ومنها جاءت بالثناء على تركه، ومنها جاءت بالنهي ماذا عنه. فأما الفعل فيدل على الجواز، وأما عدم المحبة لا يدل على المنع، وأما الثناء على الترك فيدل على كراهته، وأما النهي فهو يدل على تأكيد ماذا؟ الكراهة. فأصبح الشرع ينظر إلى الكي على أنه ماذا؟ على أنه مكروه. والعرب كانت تطلب الكي، فجاء من صفات من حقق التوحيد أنهم لا يكتوون، أي لا يلتفتون ويطلبون ماذا؟ الكي، بل إنهم يصبرون على الأذى الذي أتاهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال وعلى ربهم يتوكلون. ذكر هنا الأصل الجامع لكل من صفات من حقق التوحيد، وهو التوكل على الله. والتوكل على الله هو صدق الاعتماد والالتجاء إليه سبحانه وتعالى مع بذل ماذا؟ مع بذل السبب. فالتوكل لا ينافي بذل الأسباب، وعدم بذل السبب هو ليس من ماذا؟ التوكل. فالتوكل لا بد فيه من الأمرين، بذل السبب أولا، ثم بعد ذلك الاعتماد والالتجاء على الله جل وعلا ماذا؟ ثانيا. وذكرنا لكم في شروح المرض تفصيل طويل في أصول الثلاثة حول التوكل وما يتعلق به. وهذه هي صفات عباد الله جل وعلا. ولا بد أن نشير هنا إلى أن النصوص جاءت بفعل الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فالتداوي لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التوكل. قال: فقام عكاشة بن مسلم فقال: رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. في هذا أيها الإخوة ثلاثة فوائد، منها جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح الفاضل. قال: ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. وفيه كذلك إخبار بالغيب، وهو أن عكاشة من هؤلاء. الفائدة الثالثة أن تحقيق هذه الأمور سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا هو سبب إيراد المصنف لهذا الحديث في الباب. قال: فقام رجل قال: ادعو الله يا رسول أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. فقال القرطبي هنا كلام جميل، قال: لم يكن الثاني من هؤلاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب أن يعني يرد عليه مباشرة، قال: سبقك بها ماذا؟ عكاشة. وهذا من التلطف ومراعاة ماذا؟ الشعور. نعم.
باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء.
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
قوله هنا: باب الخوف من الشرك. هذا الباب أيها الإخوة عظيم إيراده بعد الباب الذي قبله. ولاحظوا أيها الإخوة أن الأبواب في كتاب التوحيد في الغالب تكون أبواب لها ارتباط بما قبلها، وهذا من دقة المصنف رحمه الله. فهو أولا بيّن لك الغاية من خلق الخلق، وهو ماذا؟ إفراد الله جل وعلا وتحقيقه بالعبادة. ثم أورد لك باب ماذا؟ فضل التوحيد، لتعلم أن من عرف التوحيد لابد أن يعرف ماذا؟ فضله. ثم أورد لك باب الخوف من الشرك. أراد المصنف رحمه الله هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول، أراد أن يقول لك أن من حقق التوحيد ولم يخاف من الشرك فإنه لم يحقق التوحيد حقيقة. لم يحقق ماذا؟ التوحيد. تحقيق التوحيد لا يمكن أن يكون إلا بالخوف من الشرك، والخوف من الشرك لا يتم إلا بتعلم الشرك وأنواعه. فلا بد إذا أردت أن تحقق التوحيد وأن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا بد أن تخاف من الشرك. والخوف من الشرك لا يتم إلا بتعلم الشرك وأنواعه وأصوله وفروعه، وتعلم أسبابه وصوره وأشكاله. الأمر الثاني، أنه أراد أن يقول لك أن تحقيق التوحيد لوحده لا يكفي، بل لا بد أن يضم إليه ماذا؟ الخوف من الشرك. الأمر الثالث، أراد المصنف أن يبين لك أن عدم العلم بالشرك والخوف منه قد تؤثر في توحيدك ولو كنت من الكمل من عباد الله. لذلك عمر قال إنما تنتقض عرى الإسلام عروة عروة. قال إذا نشأ في الجاهلية من لا يعرف، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف حال الجاهلية. فتحقيق التوحيد إنما يكتمل بالخوف من الشرك، وحقيقة كل من حقق التوحيد يخاف من الشرك. لماذا؟ لأن الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أراد المصنف أن يقول لك أن الخوف من الشرك هو صفة من صفات عباد الله الذين كملوا التوحيد وحققوه. ولذلك ابتدأ لك أو أورد لك قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم حقق التوحيد، ومع تحقيقه للتوحيد خاف من الشرك على نفسه وعلى ذريته. فهذه هي صفات عباد الله الذين حققوا التوحيد، أنهم يخافون من الشرك. وأورد لك هنا عدة آيات منها، وذكر أو خطرت لي أيضا فائدة أخرى، أن المصنف رحمه الله أراد بذلك أن يجعل لك منهجا في الدعاء تسلكه، لأن الخوف من الشرك يحتاج منك أو تحقيق التوحيد يحتاج منك إلى الثبات. لذلك المنهج في الأنبياء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هداك الله إلى التوحيد، سل الله جل وعلا الثبات. كيف تسأله الثبات؟ بتعلم ماذا؟ الشرك وصوره وأشكاله وأنواعه. قوله هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا هنا نافية، أن يشرك به أن أيها الإخوة، وما دخلت عليه في الفعل المضارع يشرك مقرون بأن المصدرية، وكلنا يعلم أن أن إذا دخلت على فعل فإنها تؤول بما بعدها بمصدر، بمعنى إن الله لا يرضى إشراكا به، أو لا يرضى شركا، ماذا؟ شركا به. وهذا يدلكم على عموم الشرك وعموم المشروك به. فالله لا يرضى فعل الشرك، ولا يرضى أن تشرك به لا نبيا مرسلا ولا ملكا صالحا ولا قبرا ولا وليا ولا وثنا ولا غير ذلك. فأصبح العموم عندنا عمومين، عموم في الفعل لا يرضى أن تشرك به بأي نوع من نوع الشرك، ذبح، نذر، سجود، ركوع، طواف، أي فعل. ولا يرضى أيضا عموم في المشرك به، وهو ماذا؟ لا نبي ولا قبر ولا ولي ولا صالح ولا غير ذلك. قال ويغفر ذلك دون ذلك لمن يشاء، أي ما هو دون ذلك. الشرك أيها الإخوة في هذه الآية ذكر فيها سيئة من سيئاته، وهو أنه لا يغفر له. والشرك أيها الإخوة عند العلماء له سيئات وقبائح كثيرة، فمنها أولا الشرك سبب لعدم مغفرة الذنب، الشرك سبب للخروج من دائرة الإسلام، الشرك سبب للخلود في جهنم، الشرك سبب لتحريم الجنة، الشرك سبب لعدم نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشرك سبب لمحق البركة وسلبها وسلب الأمن، وسبب كذلك لكل دمار في الدنيا والآخرة، وقبل ذلك غضب الله جل وعلا ونيل عقابه. إن الله لا يغفر أن يشرك به. من أهل العلم أيها الإخوة، هذه فائدة عرضية، ذكر أن هذا العموم على أصله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا الشرك الأصغر ولا الأكبر ولا الخفي. على ذلك أيها الإخوة لا يدخلون الشرك الأصغر في الموازنة، بمعنى أنه لا بد أن يعذب به الإنسان، لأن الله لا يغفر. فلو جئت بحسنات كأمثال الجبال وفاقت، لو وجد عندك الشرك الأصغر لابد أن تعذب. ومن أهل العلم من يقول لا، هذا عموم مخصوص يراد منه الشرك ماذا؟ الأكبر، فهو الذي لا يغفر، وأما الشرك الأصغر فهو داخل تحت المشيئة. واستدلوا بقول الله جل وعلا في عيسى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومعلوم أن هنا عموم، وأنه يقتضي أن الشرك الأكبر والأصغر والخفي سبب لتحريم ماذا؟ الجنة. وكلنا يعلم أن هذا خاص بالشرك ماذا؟ الأكبر، فقالوا أنه عموم مخصوص. وبعض أهل العلم يرى أن الآية ينبغي أن تبقى على ظاهرها لتخويف الناس وترهيبهم. ثم أورد لك المصنف قول الله جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء من إبراهيم عليه السلام، قال واجنبني من الإبعاد، أي ابعدني. قال وبني، قال لم يذكر هنا إبراهيم أن يبتعد هو لوحده، وهذا دعاء أيها الإخوة، واجنبني أي يا رب. وهذا يدلكم على قبح الشرك وقبح فعله، وعلى خوف إبراهيم على نفسه من الشرك. تخيل أن يخاف إبراهيم وهو من حقق التوحيد أن يقع في الشرك، ما بالك بمن هو دونه. ولذلك كل من يهون من الشرك الآن أو يقلل من قيمته أو من أهميته فهو يخالف أولا منهج الأنبياء. الأنبياء خافوا من الشرك على أنفسهم، وخافوا كذلك على ذرياتهم. وهناك من يأتي يقول لك: أنتم ليس لكم هم إلا شرك القبور، والناس والواجب أن تهتموا بشرك القصور. وهناك من يأتي ويقول لك: الشرك هذا العمل الساذج في هذا الزمن، وهؤلاء ليس لهم هم إلا الشرك والشرك، وهؤلاء يكفرون الأمة بذكر الشرك. لا أيها الإخوة، الخوف من الشرك هو منهج أنبياء الله جل وعلا، وهو منهج من حقق التوحيد وكمله. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم خاف على نفسه الشرك، فغيره من ماذا؟ أن يخاف من باب أولى. ولذلك العلماء قالوا إن الشرك عبر التاريخ إنما يدخل في هذه الأمة من هذه الثغرة بالذات، عندما لا يخاف من الشرك في هذا الجيل. نحن بالله الحمد منا، قد يأتي هنا واحد يقول: نحن هنا عندنا في الإمارات لا يوجد قبور تعبد ولا أضرحة ولا، نعم لا يوجد في زمنك، لكن قد تأتي الأزمان التي بعدها ولا يدرس التوحيد فيها ولا يحقق ولا يؤتى به، ويتنسخ العلم كما جاء في رواية ابن عباس عند البخاري قال: فلما نسي العلم، وفي رواية: لما تنسخ العلم عبدت. جيل ورجيل، جيل ورجيل، جيل ورجيل، التوحيد شوي شوي ينسى، لا يدرس لا يعلم. والله نحن مش معلم التوحيد، التوحيد موجود موجود موجود، يبدأ التوحيد يقل يقل شيئا، فيدخل الشيطان من هذا الباب. ولأجل ذلك لابد أن تسد هذه الثغرة منذ بدايتها. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والخوف أيها الإخوة من الشرك، وحتى ليس من الشرك، حتى من النفاق وغيرها من الأعمال، هذا منهج الصحابة. قال ابن أبي مليكة: قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. صحابة مع تكميلهم لجوانب الإيمان يخافون من النفاق. وكان عمر يأتي إلى حذيفة يقول: هل سماني رسول الله من المنافقين؟ يخاف مع أنه حقق الإيمان. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأصنام أيها الإخوة كل ما عبد من دون الله جل وعلا مما كان على وجه صورة كصورة إنسان ونحوها. وأما الوثن كل ما عبد من غير الله جل وعلا مما لم يكن على هيئة ولا صورة. على ذلك فالوثن أعم من الصنم، والصنم أخص من الوثن، لأن الصنم لا يكون إلا بصورة، وأما الوثن فيكون بصورة وبغيرها. هذه الآية تبين لك عظم حال إبراهيم. والعلماء خاضوا كثيرا أيها الأخوة، ولا أدخلكم في خلافات جانبية، هل استجيب هذا الدعاء من إبراهيم أم لا؟ قد جمع من أهل العلم قال نعم استجيب، فظلت أجيال طويلة هي على التوحيد، وأما الجيل المتأخر فوقوع الشرك فيه لا يضر، لأن النظرة هنا بالغالب. ومن أهل العلم من قال أن هذا الدعاء لم يجب. لماذا؟ لوقوع الشرك في بني إبراهيم وفي نسله وفي عقبه، ولكن هذا الدعاء إنما ينظر فيه للعموم، لأن ما بعد ذرية إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم من إبراهيم رجع التوحيد إليهم، فهو دعاء أن يجنب الله بنيه أو ذريته عمومهم ماذا؟ عبادة الأصنام، وهذا حصل. على هذا المعنى يستقيم كلام جمع من العلماء أن هذا الدعاء أجيب. قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم ماذا؟ الشرك الأصغر، فسئل عنه الرواة. وفي الحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهم بإسناد جيد عند أهل العلماء، قال أخوف ما أخاف عليكم. الخطاب هنا جاء للصحابة لم يأتي لغيرهم، قال أخوف ما أخاف عليكم، أي الصحابة وعموم الأمة من المسلمين، قال أخوف ما أخاف عليكم. قال الشرك ماذا؟ الأصغر. الرياء، الرياء أيها الأخوة مشتق وهو مصدر من راء يرائي رياء، والرياء أن يعمل الإنسان العمل من أجل أن يراه الناس ويطلعون عليه. والرياء عند العلماء من باب الفائدة يأتي على قسمين، تارة يأتي الرياء في أصل العمل، من ذلك أن يقوم يصلي أصلا لغير الله، هذا رياء في أصل العمل، أو أن يتصدق لغير الله، فهذا باطل من أساسه. القسم الثاني أن يأتي الرياء في أثناء العمل، وهو عند العلماء على قسمين. فمن الأقسام، القسم الأول من الأعمال ما لا تتجزأ، يعني عمل واحد لا يمكن أن تجزئه، فإذا دخل فيه الرياء فإنه يبطله، سواء كان في آخره أو في أوسطه. من مثل ذلك الصلاة، قالوا لو صلى ركعتين لله الظهر وركعتين آخر راء، ففي هذه الحالة الصلاة لا تتجزأ، فأبطلوا العمل. ومن أهل العلم وهو القسم الثاني قال إذا كان العمل يتجزأ فإنه يبطل ما وقع منه الرياء. فمثلا لو أنه تصدق بخمسين، وبعد صدقته أو في أثنائها دخل عليه الرياء فتصدق بعشرين، قالوا يبطل في العشرين وتصح منه ماذا؟ الأولى، لأن الجهة هنا منفصلة. ومن أهل العلم من قال في الأول أو في الثاني إذا دفعه ولم يسترسل معه فإنه ماذا؟ فإنه يقبل منه. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ويدل كذلك على خطورة الشرك بأنواعه وأشكاله، وهو دليل على تقسيم العلماء أيضا للشرك إلى أصغر وأكبر. والشرك عند العلماء أيها الإخوة ينقسم إلى عدة أقسام، ولا بأس مع أن ذكرنا أن نشير إليه. الشرك عند العلماء على أقسام كثيرة. أول الشرك أيها الإخوة في اللغة يطلق بمعنى الشراكة والاشتراك، ومادة الشركة تدل على الدمج بين شيئين اثنين، اشترك أي في ماذا؟ في شراكة أو في شركة أو في سياقة أو في تجارة، فهو يضم ماذا؟ يضم شخصين أو يضم جهتين تعملان عملا معينا أو يشتركان في عمل ماذا؟ معين. والشرك عند العلماء له عدة تعاريف، منها أنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا تعريف من تعريف الشرك، وهو ماذا؟ الشرك الأكبر. وقيل الشرك يعرف بأنه كل ما أطلق الشارع عليه لفظة الشرك واقتضى الخروج من دائرة الإسلام. هذا تعريف ثاني. التعريف الثالث قالوا أن الشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. هذا ماذا؟ تعريف ثالث. هذا بناء على تقسيم الشرك إلى نوعين، لأن العلماء لهم في الشرك تقاسيم. القسم الأول قالوا الشرك ينقسم إلى أصغر وأكبر، هذا قول جمع العلماء. ومن أهل العلم قالوا ينقسم إلى أكبر وأصغر وخفي. ومن أهل العلم قال الشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر، والأصغر منهما هو ظاهر ومنهما هو ماذا؟ خفي. فأصبح عندنا قسمين عشان ما نشتتكم، قسم يرى أنه نوعين وقسم يرى أنه ثلاث أنواع. الذي يرى أنه نوعين يضمون النوع الثالث وهو الخفي في النوع ماذا؟ الثاني، وهو ماذا؟ أنه أصغر. ونحن نأتي إلى الأكبر. الأكبر ينقسم عند العلماء إلى ظاهر وإلى باطن. فالظاهر مثل ماذا؟ السجود لغير الله، والباطن مثل خوف السر. والأصغر ينقسم إلى ظاهر وهو كالحلف بغير الله، وإلى باطن كيسير مال الرياء. وأما تعريف الأصغر فالعلماء قالوا أن الشرك الأصغر كل ما أطلق الشارع عليه لفظة الشرك ولم يقتضي الخروج من دائرة الإسلام، هذا تعريف. ومن العلماء من قال أنه ما كان سببا إلى الشرك الأكبر، وهو أدق التعاريف. ومن العلماء من قال أنه كل ما لم يبلغ التنديد به أن يكون كاملا فهو ماذا؟ شرك، فهو شرك أصغر. وهذا التعريف ليس بجيد، يعني التنديد ينبغي أن يكون لو كان صغيرا أو كبيرا فهو ماذا؟ فهو شرك. قال ولمسلم عن جابر أو وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل ماذا؟ النار. من هنا شرطية تفيد العموم سواء كان ذكرا أو أنثى. من مات وهو يدعو، أي يتخذ مع الله جل وعلا في دعاء، والدعاء هنا يشمل أن يكون دعاء عبادة كالصلاة والزكاة وغيرها، أو دعاء المسألة والحاجة وهو الدعاء المشهور الذي نعرفه. من مات وهو يدعو سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة لله ندا. الند أيها الإخوة هو الشبيه والنظير والمثيل، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. العرب كانت تعرف الند بهذا المعنى منذ العهد القديم، كما قال جرير أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء. أتهجوه ولست له بند أي بكفر. فمن مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، وهذا عند العلماء صفة كاشفة، ليس معناه أنه يوجد لله ند فيجوز لك أن تدعو، لا، المراد أن كل من دعا غير الله فهو يدعو لله ند، فهو يستحق دخول ماذا؟ النار. دخل النار، وهذا بيان حال من أشرك بالله. فمناسبة هذا الحديث للباب أن الشرك سبب لدخول النار، وأن العبد ينبغي له أن لا يتشاهل بالشرك صغيره وكبيره، وينبغي أن يحذر منه. قوله هنا من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، هذا من الحديث العظيم في التحذير من الشرك. اتخاذ الند مع الله عز وجل عند العلماء على قسمين. القسم الأول أن يبلغ التنديد تنديدا كاملا، وهو الشرك بالله جل وعلا الأكبر الذي لا يرضى الله جل وعلا من أحد سواه. النوع الثاني أن يكون التنديد تنديدا صغيرا أو حقيرا أو يكون فيه نوع تنديد، فهذا ما يعبر به العلماء عن ماذا؟ عن أنه شرك ماذا؟ أصغر. ومن أهل العلم لا يحبذ ذلك، فيقول التنديد سواء كان صغيرا أو كبيرا فلا ينبغي إلا أن يكون لله، إنما نقول الشرك الأصغر وسيلة أو سبب فقط إلى الشرك الأكبر. نعم. قال ولمسلم عن جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا ماذا؟ دخل الجنة. من هنا جاء في العموم أيضا، لقي الله لا يشرك به، هذا في محل نصب حال أي حالة كونه لا يشرك بالله جل وعلا لا الشرك الأصغر ولا الأكبر ولا الخفي. وقوله هنا لا يشرك به شيئا دخل ماذا؟ الجنة. وهذا بيان لفضيلة من لقي الله وهو لا يشرك به، وكذلك فيه التحذير من الشرك الأكبر بجميع أنواعه وأشكاله. قال هنا ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل ماذا؟ النار. وفي ذلك التحذير من الشرك وأنه سبب لدخول النار، والشرك فاحذره كما قال ابن القيم: فشرك ظاهر ذا النوع ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند مع الرحمن أيا كان من حجر أو من إنسان، يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو ويحبه كمحبة الديان. هذا هو معنى الشرك، أن تساوي غير الله في المحبة والعبادة وغير ذلك. قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هل الدخول هنا هو دخول أبدي أو أمدي؟ للعلماء تفصيل. فإن كان المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر فهو الدخول الأبدي السرمدي، وإن كان يراد منه الشرك الأصغر فهو دخول أمدي أي مؤقت، لأن من وقع في الشرك الأصغر فإنه يعذب على قدر شركه ثم بعد ذلك يخرج منه. نعم.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدوكون أن يخوضون.
قال هنا: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب أيها الإخوة هو أرفع وأنفس أيضا من الباب الذي قبله. لماذا؟ لأن المصنف رحمه الله أورده لسبب معين، قال لك من تعلم الغاية التي من أجلها خلق الخلق وعلم فضائل التوحيد وخاف من الشرك لا يمكن له أن يتم ذلك إلا بأن يدعو إلى هذا التوحيد ويرشد إليه ويبين الناس إلى فضائله ومكانته ويحذرهم من الشرك، ولا يجوز له بعد ذلك أن تعلم كل ذلك أن يختزل هذا العلم ولا يبثه ولا ينشره. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن: هذا حبيب الله، هذا صفوة الله جل وعلا من خلقه، دعاهم إلى توحيده. فالداعي إلى التوحيد هو من أحسن الناس ماذا؟ قولا ومكانة. ومن تمام الخوف من الشرك ومن تمام تحقيق التوحيد أن تدعو إليه وترشد إليه. فكل من عظم الله جل وعلا في قلبه يغار إذا رأى الناس يلتفتون إلى غير معبوده وإلى غير محبوبه وإلى غير ماذا؟ من أخلص له في العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فجأه الحق بالوحي والتوحيد خرج مباشرة يدعو الناس، قال: أنا النذير العريان، وجمعهم ودعاهم وصبر عليه الصلاة والسلام في مقام الله وتوحيده مع الأذية التي وقعت له، صبر فيها ما صبر واحتسب عليه الصلاة والسلام، لأن عظمة الله بالتوحيد في قلبه عظيمة. قوله هنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قل أي يا محمد، هذه سبيلي أي طريقي، أدعو أي حالة كوني أدعو. الدعاء إلى الله جل وعلا على نوعين. النوع الأول أشارت إليه، الدعاء إلى الله، وهو مقام الأنبياء والرسل، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. النوع الثاني الدعاء إلى غير الله، كأن تدعو إلى منهج أو حزب أو طائفة أو شخص، أو تدعو الناس إلى نفسك وإلى عبادتك، فهذه دعوة ولكنها لغير الله جل وعلا. قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. اقتضت هذه الآية ركنين الدعوة. الركن الأول في بداية الآية قال: أدعو إلى الله، وهو الركن الأول الإخلاص، فينبغي على الداعي أن يخلص لله في دعوته. النوع الثاني أو الركن الثاني من ركائز الدعوة البصيرة، وهي العلم، فلا بد أن يكون عندك علم فيما تدعو إليه. فمن أخلص لله في الدعوة ولم يكن لديه علم فما فائدة دعوته؟ كحال كثير من الفرق والجماعات المعاصرة، عندهم حب للدين، عندهم حب للخير، يريدون أن ينشروا دين الله في مشارق الأرض وفي مغاربها، لكن ليس لديهم من العلم الكافي الذي يدعون الناس إليه. هم لا يحسنون الصلاة ولا الزكاة ولا يحسنون حتى الوضوء، بل لا يحسنون حتى تفسير التوحيد. ولقد سمعنا منهم مرارا كيف أنهم يفسرون توحيد الألوهية بالربوبية، إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح في القلب، وإذا كان تفسير التوحيد عندهم معوج ما بالك بغيره. ولذلك لا بد من ماذا؟ من البصيرة والعلم. قال: أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني كذلك فإنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآية فيها الأمر بالدعوة إلى التوحيد، وفيها أن الدعوة ينبغي أن تكون على بصيرة وعلم. والدعوة إلى التوحيد عند العلماء ينبغي أن ترتكز على عدة أمور. الأمر الأول الدعوة إلى تفسير التوحيد، والدعوة إلى التحذير من الشرك، والدعوة إلى بيان التوحيد إجمالا وتفصيلا، لأن هناك من يدعو إلى التوحيد، لكن الدعوة إجمالية. دعوة ماذا؟ إجمالية، اعبدوا الله اعبدوا الله اعبدوا الله فقط، لا يفصل في فرائد التوحيد، فلا يكون عليه اعتراض. أنت الناس متى تعترض عليك؟ تعترض عليك إذا جاء التفصيل فقط. ولذلك ابن القيم ماذا قال؟ قال فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإطلاق قد أفسد هذا الوجود. أنت لما تجمل، هو يفسر التوحيد بحسب رأسه، أنت تخطب تقول التوحيد التوحيد التوحيد، قل هذا التوحيد حتى في مساجد فيها قبور وأضرحة، ما عندهم مشكلة، قل إن التوحيد فضائله كثيرة والتوحيد والتوحيد، ولا تفصل بشيء، لن يعترض عليك أحد. لكن ابدأ بالتفصيل، هنا المشكلة. ابدأ قل لهم أن الذي تفعلونه هو عين الشرك بالله، هنا المشكلة، هنا تأتي المصادمات والمنازعات. الأمر الثاني، ينبغي أن ترتكز الدعوة كما ذكرنا لكم على أخلاق الداعية من العلم والبصيرة والرفق والحكمة وعدم الاستعجال والنظر في الثمرة. هذه الآية فيها مسائل عظيمة، منها أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى التوحيد، أن هذه الدعوة واجبة وليست مستحبة، أنه لا بد فيها من العلم والصبر والثبات فيه. ذكر المصنف هنا حديثين، حديث الحديث حقيقة الحديثين يعني فيهم طول، طبعا نحن عادة لا نطيل أكثر من ساعة في الدرس، فنحاول إن شاء الله أن نرجعها إلى الدرس القادم، وفق الله جميع المحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وعلى من عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الدرس القادم نحاول أن نأخذ ثلاثة أبواب، هذا الباب وتفسير التوحيد واحتمال باب من الشرك لبس الخيط والحلقة ونحوهما، حتى يكون لنا منهج أننا في كل لقاء نختم ثلاثة أبواب، ثلاثة أبواب جيدة. يعني لو في كل أسبوع نلقي الدرس فيه يكون عندنا ستة أبواب، احتمال في عشرة أسابيع نختم الكتاب بحول الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب أيها الأخوة كتاب عظيم، وأنا أنصحكم نصيحة لوجه الله، ولا بأس أن الإنسان يتحدث يعني ببعض التاريخ، لا يقصد به المدح بإذن الله ولا الثناء، أنا أقصد فقط أن أحمسكم لشيء معين. كتاب التوحيد أيها الإخوة، من حفظه وأتقن مسائله وفهمها واستوعبها يغني بحول الله عن كتب كثيرة. وكثرة قراءتك لشروح الكتاب وكثرة قراءتك للكتاب تثري لك جانب التوحيد عندك، ولا أيها الإخوة يعني تستثقل أو تستكثر أو تقلل من شأن التكرار. فتح المجيد أنا قرأته أكثر من 45 مرة تقريبا، وفي كل مرة أقرأه والله استخرج منه فوائد ودرر لم تكن استخرجتها أو تأملتها في ماذا؟ في قراءة سبقت. لما بدأت الطلب أنا عمري تقريبا في 14 15، كنا درسنا كتاب التوحيد، لكن الدراسة في ذلك الوقت تختلف عن الآن. الآن صار واحد عنده نضج والفوائد ومسائل وكلام العلماء وتفاصيله وكذا، نحن بدأنا بالشيء البسيط كتاب فتح المجيد بس، ولو تجعل لك شرح واحد تتقنه وتحفظه وتجعل الشروح الأخرى بمثل يعني الفوائد والتعليقات ستستفيد كثيرا. لكن تضبط 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 المسائل، تكون مسائل عندك واضحة، أنواع التنديد، أنواع المحبة، أقسام التوكل، معاني التوكل، كل هذه الأمور تكون في ذهنك واضحة، تضبطها وتحفظها تغنيك بحول الله جل وعلا حتى أن تتنقل بين المشايخ في الشروحات. أنت ممكن تحضر عندي كتاب التوحيد، ثم تحضر عند ذلك كتاب التوحيد، ثم تحضر عند هذا كتاب التوحيد، وترى أنه لا ثمرة، السبب هو أنت، اجعل لك شرح معين، اضبطه، احفظه، تأمل مسائله، ضف بعض الشروح الأخرى كالفوائد عليه، وأكثر وكرر، لأن ما تكرر ماذا؟ تقرر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.